أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إن جماعة رتبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد الشك تبعا لتمهيد القواعد ثمرات، منها إثبات وجوب نية الإخلاص. كان كلامنا في مبحث الإجراء استصحاب أحكام الشريعة السابقة، وأنه هل يجري أو لا. خلص الشيخ الأعظم قدس سره في نهاية المطاف إلى جريان الاستصحاب بالنسبة لأحكام الشريعة السابقة لوجود المقتضي وعدم المانع. هذا كله ما يتعلق بقبل التعطيل. وأما الآن فتعرض قدس سره إلى مطلب آخر، ألا وهو بيان الثمرة العملية لجريان الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة. وأن عندما قلنا بأن الاستصحاب يجري بالنسبة لأحكام الشريعة السابقة، هل جريان هذا الاستصحاب له ثمرة عملية أم لا؟ أفاد الشيخ الماتني قدس سره بأنه ذهب جماعة من الفقهاء تبعا للشهيد الثاني في كتابه تمهيد القواعد إلى وجود مجموعة من الثمرات العملية المترتبة على جريان هذا الاستصحاب. ذكر الماتن قدس سره أهم تلك الثمرات. الثمرة الأولى قوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين عليكم السلام حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد اشتهر بين الأصوليين في تقريب هذه الآية، في تقريب دلالة هذه الآية، اشتهر بينهم أن الآية الشريفة هذه تدل على حكمين في الشريعة السابقة. وما أمروا، واو الجماعة راجع علما إلى أهل الكتاب، إذا الشيخ يقول حكاية عن تكليف أهل الكتاب. فالآية الشريفة تدل على ثبوت حكمين في الشريعة السابقة، وأنه يستدل بهذه الآية على ثبوت حكمين في الشريعة السابقة. أحدهما أن جميع واجبات أهل الكتاب وأوامرهم كانت عبادية، وأن الواجب عليهم هو الإتيان بواجباتهم بقصد القربة، ولا وجود للأمر غير التعبدي. وحينئذ فإذا شككنا الآن في بقاء هذا الحكم في شرعنا هذا، لا مانع من جريان استصحاب البقاء، ونتيجة ذلك أن الواجب علينا أيضا في شرعنا هذا هو الإتيان بقصد القربة، بالعبادة بقصد القربة. فالمستفاد إذن من هذه الآية الشريفة أن الأصل، عليكم السلام، أن الأصل في كل أمر أن يكون تعبديا لا توصليا. فإذا شك في واجب في شرعنا كالتيمم مثلا في أنه تعبدي أو توصلي، يحكم بمقتضى هذه الآية بتعبديته، ولا بد من الإتيان به بقصد القربة. فإذا هذا الحكم ثابت في الشريعة السابقة بحكم هذه الآية، وهو ثابت في شرعنا بتوسط الاستصحاب. الحكم الآخر المستفاد من الآية على ما هو المشهور في تقريب دلالة الآية، الحكم الآخر أن العبادة محتاجة مضافا إلى قصد القربة، محتاجة إلى قصد الإخلاص في نية العبادة، وأنه لا بد من خلوص نية العبادة عن الرياء وغيره، وأن أهل الكتاب كانوا مأمورين بعدم الاكتفاء بقصد القربة في امتثال واجباتهم التعبدية. الآن نقول واجباتهم التعبدية لأن الحكم الأول استفدناه، وأنهم كانوا مأمورين بعدم الاكتفاء بقصد القربة في ماذا؟ في امتثال واجباتهم التعبدية، بل لا بد من قصدي الخلوص عن الرياء ونحوه في نية عبادتهم. وحينئذ فإذا شك الآن في بقاء وجوب نية الخلوص في العبادة في شريعتنا هذه، لا مانع من استصحابي بقاء هذا الحكم، أعني وجوب نية الخلوص عن الرياء في العبادة. ونتيجة ذلك، يعني نتيجة هذا الاستصحاب شرح يترتب الثمرة، ونتيجة ذلك أن الواجب علينا أيضا في شرعنا هو اتيان العبادة بقصد الخلوص عن الرياء وغيره حتى تقع العبادة صحيحة. فإذا هذان حكمان وثمرتان يستفادان من الآية الشريفة هذه. إلا أن الشيخ الأعظم أورد قدس سره على ذلك، وقبل بيان إيراد الشيخ الماتني ينبغي التعرف على أن دلالة الآية على هذين الحكمين متوقفة على إثبات أمور، يعني ذن الأمور كن تثبت، أمور أربعة أو خمسة كن تثبت، يا الله الآية المباركة هذه تدل على ماذا؟ تدل على هذين الحكمين أو على هاتين الثمرتين، استصحاب الحكم الأول في شرعنا، يعني اللي هو شنو؟ أصالة التعبدية في الأوامر، والحكم الثاني اشتراط قصد الإخلاص في نية العبادة. متوقفة دلالة الآية على هذين الحكمين متوقفة على إثبات أمور. الأمر الأول أن الحصر المستفاد من كلمتي ما وإلا، مو ما أمر إلا ليعبدوا، أن الحصر المستفاد من كلمتي ما وإلا في الآية المباركة راجع إلى مجموع المقيد بين قوسين ليعبدوا، والقيد بين قوسين مخلصين له الدين، يعني ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، المقيد ليعبدوا الله، القيد مخلصين له الدين. بناء على هذا، يعني على شنو؟ على أن الحصر راجع هم للمقيد وهم للقيد، يعني للمجموع. بناء على هذا فيستفاد من الآية هذان الحكمان. وأما لو أرجعنا الحصر إلى خصوص القيد، أعني مخلصين، فلا يستفاد من الآية إلا الحكم الثاني، أعني لا بد من إتيان العبادة بقصد الإخلاص عن الرياء وغيره، فلا يتم استفادة كلا الحكمين من الآية المباركة. إذا رجعنا القيد المن إلى خصوص القيد، إذا رجعنا الحصر إلى خصوص القيد، وأن الحصر ناظر بس للقيد، بعد الحكمان لا يستفادان من الآية. الأمر الثاني أن تكون اللام في قوله تعالى ليعبدوا للغاية، كي تفيد أن الغرض والغاية من الأوامر مطلقة هو إيقاعها على وجه العبادة، حتى يكون مفاد الآية وما أمروا بشيء إلا لغاية التعبد والعبودية، فيكون المفعول حينئذ محذوفا، وما أمروا الأمر بمن صار ما ندري، وما أمروا بشيء إلا لغاية التعبد والعبودية، فحينئذ يستفاد هذان الحكمان من الآية. لا ما إذا كانت اللام للطلب والإرادة، تلك اللام الداخل على المفعول بتقدير أن المصدرية، فتدل اللام يعني لام الطلب لام الإرادة، فتدل اللام هذه حينئذ على التأكيد والتقوية، أي تقوية المأمور به، وأن المأمور به لا بد من امتثاله ولا سبيل لتركه، فيكون مفاد الآية وما أمروا إلا بالعبادة، ليعبدوا أن مصدرية أن يعبدوا يتأول المن إلى العبادة، وما أمروا إلا بالعبادة، فحينئذ لا يستفاد من الآية هذان الحكمان معا. الأمر الثالث، هاي كلها مباني المن لهؤلاء المشهور اللي استفادوا هذين الحكمين أو هاتين الثمرتين من الآية، ورتبوا الثمرتين عليهم على استصحاب على جريان الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة، يعني جريان الاستصحاب في شرعنا. فأولا كون الحصر ناظر إلى مجموع المقيد والقيد، ثانيا أن تكون اللام للغاية، الأمر الثالث أن يكون المراد بالعبادة في الآية المعنى المصطلح عند الفقهاء، أي ما يشترط في صحته قصد القربة في مقابل المعاملة بالمعنى الأعم، لا أن يكون المراد بالعبادة معنى التعبد والعبودية في مقابل الربوبية، يعني مو العبادة بالمعنى اللغوي، لا العبادة بالمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء، هذا اللي يجي أنه أصالة التعبدية الحكم الأول، والحكم الثاني شنو راح يستفاد؟ أنه هذا الواجب التعبدي كون أنا أأتي بمن؟ بقصد الإخلاص، بقصد القربة، قصد الخلوص عن الرياء، فمعنى العبادة شنو؟ المعنى المصطلح عند الفقهاء، مو المعنى العبادة المعنى اللغوي العبودية، العبودية ما يشترط فيها الإخلاص ولا يقال فيها أصالة التعبدية. الأمر الرابع أن يكون الإخلاص في قوله تعالى مخلصين بمعنى قصد القربة والخلوص عن الرياء في نية العبادة، لا أن يكون المراد بالإخلاص معنى التوحيد ونفي الشريك لله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس أن يكون الدين في قوله تعالى ذلك الدين بمعنى القصد، حتى يكون المعنى الإخلاص في القصد، الإخلاص في القصد. فيستفاد هذان الحكمان من الآية. وبعد إثبات هذه الأمور الخمسة تدل الآية الشريفة على هذين الحكمين والثمرتين في الشريعة السابقة، ثم يثبت هذان الحكمان في شريعتنا بالاستصحاب. هذا تمام الكلام في تقريب دلالة الآية. بعد إثبات هاي الأمور الخمسة راح تدل الآية على هذين الحكمين في الشريعة السابقة، ثم يثبت هذان الحكمان في شرعنا، في شريعتنا هذه بتوسط الاستصحاب. ثم أورد الشيخ الأعظم على هذا التقريب لدلالة الآية ومجموع ما أورده وما اعترض به الشيخ الأعظم على ذلك أربعة اعتراضات، أربعة إيرادات. نقرأ الآن تقريب الاستدلال. أولا قال رحمه الله: ثم إن جماعة كالمحقق القمي قدس سره في القوانين، والمحقق صاحب الفصول قدس سره في الفصول، رتبوا على إبقاء، يعني استصحاب، إبقاء يعني استصحاب حكم الشرع السابق، على إبقاء الشرع السابق في موردي أو في موارد الشك، تابعا هؤلاء تبع ماذا؟ الشهيد الثاني في كتابه تمهيد القواعد رتب ماذا على هذا الاستصحاب؟ ثمرات عملية. الثمرة الأولى منها الشيخ رحمه الله قلنا راح يتعرض ويذكر أهم تلك الثمرات، لا كلها، منها إثبات وجوب نية الإخلاص في العبادة. الملاحظ هذا اللي قربنا احنا الآن من الخارج، الملاحظ الشيخ رحمه الله لما اجى تعرض للثمرة أشار أو ذكر الحكم الثاني، تعرض لمن؟ للحكم الثاني حسب اللي ذكرناه الآن من الخارج. الحكم الأول أصالة التعبدية ما تعرض له. الحكم الثاني اشتراط قصد الإخلاص، اشتراط قصد الخلوص عن الرياء، ذكر قال إثبات وجوب نية الإخلاص في العبادة بقوله تعالى. أما الحكم الأول اتعرض لوين؟ في مقام الرد، في مقام الجواب. لما اجى في مقام الرد والاعتراض على هذا التقريب اتعرض لمن؟ للحكم الأول. فلذلك يقتضي البحث أن شنو؟ أن يذكر الحكمان ابتداءا. وبين التقريب دلالة الآية، وأن دلالة الآية على هذين الحكمين متوقفة على إثبات أمور خمسة. تلك الأمور الخمسة إذا ثبتت فتدل الآية على هذين الحكمين في الشريعة السابقة، ثم يثبت هذان الحكمان في شريعتنا بتوسط الاستصحاب. قال بقوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويرد عليه بعد الإغماض. الآن ننتقل المن إلى إيراد واعتراض الشيخ الأعظم على ماذا؟ على استفادة هذين الحكمين من الآية المباركة، وأن هاتين الثمرتين لا تستفادان من الآية هذه بعد الإغماض. قال فمعنى ذلك الذي أغمض عنه هو ماذا؟ هو الاعتراض الأول أو الإيراد الأول. قلنا مجموع ما أورده الشيخ الأعظم على تقريب هذه الآية المباركة أربعة. الاعتراض الأول وحاصله أننا لا نسلم حسب اللي هو مذكور واللي تعرض الشيخ رحمه الله من خلال كلماته في المتن، نتعرض لذلك أننا لا نسلم أن المراد بالعبادة في الآية الشريفة المعنى المصطلح عند الفقهاء المستعمل في مقابل التوصل، والذي قالوا بأن العبادة ما يشترط في صحته قصد القربى. يقول لا نسلم أن المراد بالعبادة في الآية هذا المعنى. لماذا؟ لأن العبادة بهذا المعنى من مخترعات الفقهاء والأصوليين، ولم يكن هذا المعنى مرادا في لغة القرآن، هذا معنى مستحدث، معنى مخترع عند الفقهاء والأصوليين، معنى مصطلح عندهم، ولم يكن مرادا هذا المعنى في لغة القرآن، بل المراد بالعبادة المعنى اللغوي لهذه الكلمة لمفردة العبادة، أعني التعبد والعبودية في مقابل الربوبية، فيكون معنى الآية شرح يصل مفاد الآية، فيكون معنى الآية أن أهل الكتاب مأمورون بأن يعبدوا الله تعالى ويتعبدوا بمن بأوامره سبحانه وتعالى. هذا مو المعنى، شنو هاي العبادة بالمعنى المصطلح، هاي لغة القرآن وليس المعنى اللي هو مستحدث ومصطلح ومخترع عند الفقهاء والأصوليين. فرع باء، هذا الاعتراض الأول بألف باء وجيم. فرع باء، كما لا نسلم أن المراد بالإخلاص معنى قصد القربة والخلوص عن الرياء في نية العبادة، بل المراد بالإخلاص معنى التوحيد ونفي الشريك له سبحانه وتعالى، وذلك ليش هذا شيخنا؟ وذلك بشهادة استعمالات لفظ الإخلاص في القرآن، كقوله تعالى قل الله أعبد مخلصا، وقوله تعالى فاعبد الله مخلصا وغير ذلك، فلم يكن الإخلاص في هذه الموارد، يعني منه قل الله أعبد مخلصا. من نجي نتمعن بهاي الآيات ويا سياقات وموارد استعمالات، فلم يكن الإخلاص في هذه الموارد بمعنى خلوص نية العبادة عن الرياء وغيره، بل بمعنى التوحيد ونفي الشريك له سبحانه وتعالى، أي قل الله أعبد مخلصا، أي وحده لا شريك له. جيم، كما لا نسلم أن المراد بالدين في الآية بمعنى القصد، بل المراد بالدين هو الاعتقاد، هو الاعتقاد، وذلك لأنه لم يأتي لفظ الدين في استعمالاته بمعنى القصد. يعني الدين بمعنى شنو؟ القصد. لم يأتي لفظ الدين في استعمالاته بمعنى القصد، فلا وجود لهذا المعنى علما لمفردة الدين، بل المراد بالدين هو الاعتقاد. وبعد هذا نقول أن الآية الشريفة هذه من آيات التوحيد، من آيات التوحيد، فيكون المراد منها أن أهل الكتاب مأمورون بأن يكونوا موحدين ومخلصين لا مشركين بالله سبحانه وتعالى وعليه. فالآية الشريفة لا ربط لها بفروع الدين، وهذان الحكمان وهاتان الثمرتان من أحكام فروع الدين. قضية أن الأصل التعبد، يعني أن الأمر شنو؟ التعبدي، صلاة، زكاة، ذني، وبعد هذه العبادة الصلاة، الصوم، الحج وما شاكل ذاك، كن أنا أأتي بها بمن؟ بقصد الخلوص عن الرياء وغير الرياء. ذني الأحكام، ذني الثمرات من أحكام ماذا؟ من أحكام فروع الدين. فإذا لا يستفاد من الآية الشريفة هذان الحكمان. مو الآية من آيات التوحيد ترتبط بمن؟ بأصول الدين، بالاعتقاديات، ما له ربط بالفروع. وهذان الحكمان من أحكام منه فروع الدين، فإذا لا يستفاد هذان الحكمان من الآية الشريفة. الاعتراض الأول نقرأه نطبقه. قال بعد الإغماض، هذا قربناه من خلال بعد الإغماض، يعني بعد الإغماض عن عدم، بس احنا شنو؟ نعيف الإغماض، لأنه التعبير بالإغماض من ننتقل المن للاعتراض الثاني، للإيراد الثاني، فكن نغمض النظر عن الاعتراض الأول. فالآن نحن لما نقرأ الإيراد الأول لا نغمض عنه. قال عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كل واجب، وإنما تدل على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك، وبعبارة أخرى وجوب التوحيد، كما أوضحنا الشيخ رحمه الله يقول كما أوضحنا ذلك في باب النية من الفقه وهذا ما تعرض له في كتابه المستقل بعنوان كتاب الطهارة أيضا للشيخ الأعظم قدس سره فبين أن هذه الآية لا ربط لها بالفروع وإنما هذه من آيات التوحيد والدين بمعنى الاعتقاد والإخلاص بمعنى التوحيد لا بمعنى قصد القربة والإخلاص فالآية أجنبية عن ماذا؟ عن محل البحث فكيف يستفاد هذان الحكمان من هذه الآية؟ هاي أن شلون نقراها؟ ويرد عليه بعد الإغماض عن هذا الاعتراض الأول يرد عليه الاعتراض الثاني أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص الاعتراض الثاني قلنا أربع اعتراضات للشيخ رحمه الله هسه الاعتراض الثاني يغمض عليه من؟ يغمض النظر عن الاعتراض الأول الاعتراض الثاني وحاصله سلمنا إغماض كون تسليم سلمنا أن العبادة في الآية المباركة بمعنى المصطلح عند الفقهاء في مقابل المعاملة بالمعنى الأعم وسلمنا أن الإخلاص في الآية بمعنى قصد القربة وقصد الإخلاص في نية العبادة يعني شنو؟ يعني مو بمعنى التوحيد لا سلمنا مثل ما يريد المستدل وسلمنا أن الدين في الآية المباركة بمعنى القصد ولكن لا نسلم أن الحصر المستفاد من كلمتي ما وإلا أن الحصر راجع إلى مجموع المقيد والقيد حتى تدل الآية على ثبوت هذين الحكمين لا نسلم ذلك وقبل قليل ذكرنا مو قلنا دلالة الآية على ثبوت هذين الحكمين متوقفة على كم أمر على أمور واحد من هاي الأمور شنو كان أن الحصر كون راجع للمجموع الشيخ رحمه الله الآن بالاعتراض الثاني يقول أنا لو أسلم أن العبادة بالمعنى المصطلح أسلم أن الإخلاص بمعنى قصد القربة والإخلاص في نية العبادة أسلم أن الدين بمعنى القصد ولكن لا أسلم ماذا أن الحصر راجع للمجموع حتى تدل الآية على هذين الحكمين بل الحصر راجع إلى خصوص القيد أعني مخلصين له الدين فيكون مفاد الآية بل حال ايش راح يكون مفاد الآية أن أهل الكتاب ما أمروا إلا بإتيان عباداتهم على وجه الإخلاص في القصد إلا بإتيان عباداتهم بقصد الإخلاص يعني على وجه الإخلاص في القصد فإذا تدل الآية المباركة على الحكم الثاني فقط حصرا وأما الحكم الأول بين قوسين شنو أصالة التعبدية أصالة التعبدية في الأوامر في الواجبات يعني ما عندي أمر غير تعبدي وأما الحكم الأول فلا يستفاد من الآية إذ لا دلالة للآية على أصالة التعبد في واجباتهم، وأن جميع أوامرهم أوامر تعبدية حصرا، ولا وجود للأمر التوصلي، لا دلالة للآية على ذلك. فإذا أيضا لم يستفد من الآية حكمان، بل حكم واحد، وعليه فلا يتم جميع غرض المستدل بهذه الآية الشريفة. الاعتراض الثاني من يبدأ؟ قلنا أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص في واجباتهم، يعني الحكم الثاني. العبارة أخوة بعدية مقتضبة، يعني الخلاصة اللي قررناه. الآية تدل عليه من؟ بس على الحكم الثاني. قال على اعتبار اشتراط الإخلاص في واجباتهم، لا على وجوب الإخلاص عليهم في كل واجب. يعني مو الحكم الأول اللي هو شنو؟ الأصل في كل واجب أن يكون شنو؟ أن يكون تعبدية. لا، ليس الأمر كذلك. وفرق بين وجوب كل شيء عليهم لغاية الإخلاص وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم، هذا هو الاعتراض الثالث، الإيراد الثالث من إيرادات الشيخ الأعظم على استفادة الحكمين معا من الآية الشريفة، وهذا ما يأتي تقريبه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.